عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، وإن الله أمر المرسلين أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كونوا الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا الذين عملوا كل من الطيبات ما رزقناكم. ثم ذكر رجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومأكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم قال الراوي: ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، وملبسه حرام ومأكله حرام وشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى استجاب لذلك. هذا الحديث أولا فيه يعني فوائد كثيرة، أولها أن الله تبارك وتعالى لا يقبل إلا من اتصف بالطيب، وأنه سبحانه وتعالى طيب. الطيبة الطيب في اللغة هو ضد الخبيث، نقول هذا طيب وهذا خبيث، وتيجي أيضا ضد الرديء فنقول هذا طيب وهذا رديء. الطيبة تطلق على حين على المعنى والحس، يعني على الأمور المعنوية والأمور الحسية، فالصدق والأمانة والعفة لكلها من صفات الطيبة، وتطلق الطيبة كذلك على الأمور الحسية، النظافة والطهارة والصحة والنماء، هذه أمور طيبة، وضدها يعني الرداءة والخبث والنتن والقذر. الله تبارك وتعالى طيب في كل أسمائه وكل صفاته سبحانه وتعالى، ولا يتصف بأي صفة من صفات النقص، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فكل صفاته كمال، وقد تنزه عن النقص بكل معانيه سبحانه وتعالى، وهو يحب من اتصف بالطيب، ولا يقبل إلا طيب، لا يقبل إلا طيب من أهل الإيمان فيكونون في مرضاته وفي ولايته، ولا يقبل إلا الطيب من الأعمال، وكذلك لا يقبل إلا الطيب من الصدقات، لأن المتصدق والمنفق يعطي الله تبارك وتعالى، وذلك أن الله هو الذي طلبها، مع غنى الرب تبارك وتعالى عن أن ينفق الناس على خلقه، إلا أنه ابتلى بعض الناس بعض، فابتلى الأغنياء بالفقراء وابتلى الفقراء بالأغنياء، فمما ابتلاهم أن يجعل في مال الغني حق للفقير، قال: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، قال: والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم. والله طلب القرض، طلب النفقة من عباده، طلبها وجوبا، أمرهم بهذا، فقال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وقال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وقال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. والصدقة الله تبارك وتعالى يتقبلها بيمينه قبل أن تقع في يد السائل، الله يأخذها بيمينه سبحانه وتعالى وينميها، يعني يثمرها لصاحبها، كما قال النبي إن الله تبارك وتعالى يأخذ الصدقة بيمينه وينميها لأحدكم كما ينمي أحدكم فلوه، الفلو اللي هو المهر الصغير. وأكثر الحيوانات عناية بالتربية دائما عند أصحابها نتاج الخيل لما يرجى فيها من الخير، أكثر من يعني عنايتهم بنتاج البقر والغنم والإبل، شيء يعتنى به دائما نتاج الخيل، يغسل وينظف ويرتب ويعلم، وفيما يرجو به صاحبه من يعمل الكسب، وهي أعظم الكسب منذ أن وجدت وإلى يومنا هذا أعظم باب في الأنعام للكسب هو الخيل، كما قال النبي الخيل في نواصي الخيل إلى يوم القيامة. فالنبي ضرب مثل بهذا، قال يربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون التمرة كالجبال، تمرة واحدة أنفقها الإنسان ثم يمضي عليها 4 سنوات 5 سنوات يستثمرها الله تبارك وتعالى وتبقى دائما النمو فتكون كالجبال، يأتي يوم القيامة وإذا به جبال من الأجر مقابل هذه التمرة التي يعني أعطاها لله سبحانه وتعالى. وهذا ما معناه أن لكل عمل ثواب لا يزاد فيه إلا الصدقة، ثوابها دائما يزاد فيه، الصلاة والصوم والزكاة والحج، يعني خلاص حسنة لك حسنة وزن من العمل، إلا الصدقة فإنه يزاد فيها طالما هذه مضى عليها الوقت يزاد فيها. فالنبي يقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، يعني من الصدقات ما، فالإنسان إذا مفهوم هذا أنه إذا تيمم إلى الخبيث ما يقبله الله تبارك وتعالى، يرده الله عز وجل. ثم بين شمولية كون أن الله تبارك وتعالى لا يقبل إلا طيبا أن هذا أمر شامل، فبين النبي أولا بأن المؤمن يجب ألا يأكل إلا من الطيب، قال النبي وإن الله قد أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، أمر هذول قال للرسل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا، وقال للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. الأمر بالأكل من الطيبات يشمل معنيين، المعنى الأول ألا يكون خبيث في ذاته المأكول هذا أو المشروب، فالخمر من الخبائث مثلا والميتة من الخبائث، فكل ما حرم الله عز وجل من المطعوم والمشروب هو من الخبائث. كذلك المعنى الثاني في الطيبة أن يكون من كسب حلال، فالكسب الحلال كسب طيب والكسب الحرام كسب خبيث، فكل من كسب مال من كسب حرام فهذا كسب خبيث، إن صرفه طعاما أو شرابا أو لباسا أو أي نوع من النفقة فهو خبيث، فكأنه أكل من الخبائث. فهذا تعبدنا الله تبارك وتعالى ألا نأكل إلا طيبا في ذاته، أي مما أباحه الله، ومعنى ذلك كل ما حرمه الله خبائث هذا. ثم ألا نأكل إلا بطريق مباح، كأمر كسبناه بزراعة بصناعة يعني بالعمل المشروع بتجارة مما أباحها الله تبارك وتعالى، أي وسيلة من وسائل الكسب التي أباحها الله. أما من أكل من ربا أو من قمار أو من سرقة أو من غصب أو من بيع محرم كبيع الخمر وبيع الخنزير أو على عمل محرم كالزنا، النبي حرم مهر البغي زانية لأنها تشتغل وتأكل من هذا الباب، هذا باب محرم وكل الأعمال التي حرمها الله تبارك وتعالى حرم الكسب منها. فهذا كسب خبيث. ثم بين النبي كيف أن الخبيث لا يقبله الله تبارك وتعالى وإن اجتهد صاحبه في العبادة. يقول الراوي: ثم ذكر النبي الرجل يطيل السفر. السفر إذا كان في طاعة فهذا من أعظم القربات، كالسفر في الحج والسفر في الجهاد والسفر في تلقي العلم، هذا كله قربات، وكل خطوة يخطوها هذا المسافر هي أجر له، ويقع أجره فيه على الله عز وجل. من يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله فقد وقع أجره على الله. فالحاج والغازي في سبيل الله والذاهب في العلم، من سلك طريقا يلتبس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة لأنه مشي في طريق العلم. فهذا كله سفر طاعة وسفر عظيم وهو مأجور صاحبه. السفر المباح كذلك، الله تبارك وتعالى سوى واحد سفر سفر مباح، يعني سفر في تجارة أو في زيارة أو في أي عمل من الأعمال المباحة، المسافر على أي صورة من الصور السفر المباحة أو المشروعة هذا لا ترد دعوته. هو من الثلاثة الذين لا ترد دعوته، هم يعني إذا دعا الله تبارك وتعالى الله لا يرد دعوته، كما قال النبي ثلاثة لا ترد دعوتهم: المسافر حتى يرجع، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم. دعوة المظلوم لا ترد، فهؤلاء ما يرد الله دعوتهم. لكن إذا كان هذا المسافر ولو في سفر طاعة وعبادة وهو ممن لا ترد دعوتهم، إذا كان ممن يأكل من الخبيث اللي هو الحرام فإن دعوته ترد. ذكر النبي الرجل يطول السفر أشعث أغبر يمد إليه للسماء. أشعث أغبر في طاعة، كان يكون في حج وبلغ به الجهد وهو أشعث أغبر، هذا عند الله قربة عظيمة جدا، كما في الحديث أن الله يباهي يعني بأهل الموقف في عرفة الملائكة، فيقول انظروا، يقول لأهل الملائكة: انظروا عبادي أتوني شعثا غبرا ضاعين، أشهدكم أني قد غفرت لهم، لأن هؤلاء تعبوا في طاعة الله عز وجل. فهذا المسافر في طاعة وهو على هذا الحال أشعث أغبر يمد إليه إلى السماء: يا رب يا رب، ينادي ربه تبارك وتعالى. يقول النبي: ومأكله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام. فأنا استجاب لذلك، أن هنا بمعنى كيف، كيف يستجاب لذلك العبد الذي هذه حاله. وهنا السؤال للاستبعاد، لاستبعاد الأمر يعني. فالجواب أن هذا ما يعني أن هذا بعيد جدا أن يستجيب الله له وهو على هذا الحال، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب. فهذا العبد الذي هذا حاله مأكله حرام، اشربه حرام، لبسه حرام، غوذي بالحرام، جسمه هذا نبت من حرام، فهذا يعني قد قطع صلته بالله تبارك وتعالى، لا يقبل الله تبارك وتعالى دعوته. وقد جاء كل لحم نبت من حرام أو نبت من سحت فالنار أولاده. فهذا الحديث حديث عظيم، واختيار الإمام النووي له ليضعه في ضمن أربعينيته التي تسمى بالأربعين النووية اختيار عظيم، لأن أصل من أصول الإسلام، وأن العبد بالفعل إذا أراد يعني ولاية الله تبارك وتعالى فينبغي أن يطيب مطعمه. وقد قيل: أطب مطعمك تكن أعبد الناس، فأعبد الناس هو الذي يطيب مطعمه. وقد ذكر عن بعض الصالحين أنه ارتحل من بلد إلى بلد آخر، فقيل له لما تركت هذا البلد؟ كان في العراق وذهب إلى الشام، فقال أبحث عن درهم حلال. قال أنا هاجرت وسافرت بس فقط أبحث عن يعني أكسب شيء حلال أعيش به. فالبحث عن الحلال وكل إنسان يكون فيه هذا أمر عظيم جدا. وقد يكون الإنسان اجتهاد، أما إذا كان الإنسان اجتهاد في العبادة من صلاة من صيام من حج من جهاد في سبيل الله، ولكن لم يكن ممن يعني يتعيش ويأكل بالحلال، فهذا يعني قال النبي فأنا يستجاب لذلك. استغفر الله واتوب إليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.
جزاك الله خير.